الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. أكثر من 19,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة. حزب الله يعلن استهداف منصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. الولايات المتحدة تعلن تشكيل قوة دولية لمواجهة القوات اليمنية في البحر الأحمر. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 25 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الصهيوني على منازل المدنيين في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، كما أكدت مصادر إعلامية فلسطينية قصف قوات الاحتلال جنوبي منطقة دير البلح وسط القطاع، مشيرة إلى ارتقاء أكثر من 100 مدني إثر ارتكاب الصهاينة مجازر في جباليا شمال مدينة غزة. من جهة أخرى، قصفت وحدات الاحتلال مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 30 فلسطينيا، كما استهدفت منازل الأهالي في أحياء الشجاعية والتفاح والدرج بقذائف المدفعية. قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة شهداء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع تخطت حدود 19,400. الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة أكد ارتكاب قوات الاحتلال 16 مجزرة خلال الساعات الماضية، من ضمنها قصف مجمع ناصر الطبي، لافتا إلى تجاوز تعداد المصابين في القطاع 52,200 حالة منذ بداية العدوان. وشدد القدرة على أن قوات الاحتلال تتعمد تصفية الوجود الصحي شمال غزة بتدمير المستشفيات واعتقال كوادرها، معتبرا الصمت الدولي على هذه الجرائم بمثابة منح الصهاينة الضوء الأخضر لتنفيذ هذا السيناريو الإجرامي. استهدفت كتائب القسام عدة آليات وشاحنات لجيش الاحتلال الصهيوني بالصواريخ المضادة للدروع وقذائف التاندوم في بيت لاهيا وخان يونس، محققة إصابات مؤكدة بصفوف الاحتلال. هذا وتعرضت قوة إسرائيلية راجلة كانت متحصنة بأحد المباني لهجوم شنه مقاتلو القسام بالعبوات والقذائف، ثم اشتبكوا معها من نقطة صفر وأجهزوا على جميع أفرادها. وفيما دك المقاومون حشود الاحتلال المتوغل شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون، استهدفت قوة راجلة للاحتلال شرقي المدينة بعبوة مضادة للأفراد. بدورها نجحت سرايا القدس بقنص جنديين صهيونيين بحي الشجاعية بمدينة غزة، كما قصفت تجمعات عسكرية للصهاينة في جحر الديك. حول خسائر الجيش الصهيوني في قطاع غزة خلال المعارك الجارية هناك مع فصائل المقاومة، نستمع إلى التقرير التالي.
بمنتهى الدقة والسهولة يتصيد المقاوم الفلسطيني آليات الاحتلال. كتائب القسام نشرت مقطع فيديو يظهر استهدافها لعربة عسكرية للجيش الإسرائيلي بصاروخ كورنيت مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا، في وقت دمرت فيه دبابة من نوع ميركافا بنفس المنطقة. واستهدفت القسام شاحنة تقل عددا كبيرا من جنود الاحتلال في بيت لاهيا، ومن ثم اشتبكت معهم بالأسلحة الرشاشة وتم إيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح. وفي خان يونس تمكن مقاومو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال راجلة، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى استهداف دبابة مركافة بقذيفة الياسين، بالإضافة إلى استهداف شاحنة عسكرية محملة بالجنود بقذيفة مضادة للأفراد شرق مدينة خان يونس. سرايا القدس نشرت مقطع فيديو يظهر استهدافها لتحشيدات جيش الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم بمدينة خان يونس، بالإضافة إلى استهداف تجمعاتهم العسكرية في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل، فيما قامت القسام بقصف موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية حققت إصابات مباشرة. القسام نشرت مقطع فيديو حمل عنوان وصلتم متأخرين، وذلك ردا على ادعاءات وزير حرب الاحتلال يوف جالنت بتحقيق إنجاز بكشف أحد الأنفاق شمالية قطاع غزة، حيث حاول أن يظهر نفسه منتصرا. وقالت القسام إن المهمة قد أنجزت، حيث استخدم هذا النفق في تنفيذ عمليات طوفان الأقصى والخروج منه إلى مستوطنات غلاف غزة، بمعنى أن مهمته انتهت وهو مكشوف. وبحسب الخبراء فإن هناك أعدادا كبيرة من الأنفاق تستخدمها المقاومة لمرة واحدة لإنجاز عملية نوعية ثم تنتهي الفائدة منها.
نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات طالت عدة بلدات في محافظات الضفة الغربية كالخليل وأريحة، واقتحمت وحدات صهيونية بلدة عقربة جنوب نابلس حيث فجرت منزل أحد الأسرى الفلسطينيين، في حين اندلعت مواجهة بين الأهالي وجنود الاحتلال. واستخدم الجنود الصهاينة قنابل الغاز لتفريق الأهالي ما أدى إلى تسجيل إصابات بحالات اختناق. كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال اقتحامها بلدة كفر قدوم شرقية قلقيلية ومخيم الفوار جنوبي الخليل وبلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة. أطلقت قوات حزب الله صلية صواريخ على مستوطنة كريات شمونة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردا على استهداف الجيش الصهيوني مراسم تشييع أحد الشهداء في بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان. وأقر الإعلام العبري بسقوط 4 صواريخ على المستوطنة ذاتها، مؤكدا أن صاروخا أصاب باحة أحد منازل المستوطنين. قوات حزب الله كذلك استهدفت منصتين للقبة الحديدية شمال مستوطنة كابري بقذائف المدفعية وحققت إصابات دقيقة فيهما، كما أطلقت نيرانها بشكل مباشر نحو الجليل الأعلى لتدوي صفارات الإنذار في مستوطنات ديشون والمالكية ويفتاح ورموت نفتالي. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما يقوله الإعلامي حسين عز الدين من هناك.
كان أثناء تشييع أحد شهداء المقاومة الإسلامية في بلدة عيت الشعب كانت هناك غارة من مسيرة على أحد سطوح المنازل القريبة جدا، يعني لا تبعد سوى أمتار عن ساحة التشييع. طبعا هذه يعني الغارة أحدثت نوع يعني من الذعر إلى حد ما، لكن بقيت الناس على حالها واستمرت بتشييع الشهيد متحدية الصلف ومتحدية الإرهاب الإسرائيلي. هذه الغارة أدت إلى جرح بعض المواطنين بجروح طفيفة نتيجة تناثر الحجارة، وكانت هذه علامة بارزة وفارقة في الاعتداءات الإسرائيلية عندما طبعا تستهدف تجمعا أو تستهدف حشدا لتشييع الشهداء. المقاومة كانت توعدت بأن هكذا نوع من التمادي وربما يعني تعريض المدنيين للخطر أثناء تشييع الشهداء لن يمر كما يعني يرى الاحتلال، إنما سيعاقب ويحاسب عليه. هذا بالإضافة طبعا إلى يعني العمليات التي تشنها المقاومة الإسلامية منذ صباح اليوم على أكثر من موقع إسرائيلي. طبعا الاحتلال الإسرائيلي كان يقصف حتى الساعة بلدات ميس الجبل وحولة التي تعرضت لسقوط عدد كبير من القذائف، وأيضا قامت رشاشات الاحتلال الثقيلة بتمشيط المساحات الممتدة من تلال كفرشوبة حتى مزارع شبعة. طبعا كان هناك قصف استهدف بلدات علمة الشعب الجبين الظهيرة يارون وبليدة، بالإضافة إلى بعض القذائف التي سقطت في محيط بلدة لخيام الجنوبية وخاصة على تلة الحمامس. الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم حلق صباحا في أجواء اللبنانية على الحدود مع فلسطين، إلا أن طائرات الاستطلاع لم تفارق الأجواء اللبنانية منذ الصباح وهي تقوم بجولات على طول الحافة اللبنانية الأمامية مع فلسطين المحتلة.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لما وصفها بحماية التجارة بالبحر الأحمر في أعقاب هجمات شنتها القوات اليمنية على سفن متجهة إلى كيان الاحتلال دعما لأهالي غزة. وقال أوستن في بيان خلال زيارته البحرين التي تضم مقر الأسطول الأمريكي الخامس أن الدول المشاركة في القوة هي الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشيل وإسبانيا، مضيفا أنها ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. للمزيد بشأن عمليات القوات اليمنية إزاء السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني وتأثيرات ذلك على مسار تحرك السفن التجارية نتوقف والتقرير التالي.
يضيق الحصار البحري على الكيان الإسرائيلي عبر عمليات القوات اليمنية النوعية. جديد تلك العمليات إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف ناقلة نفط سوان ليك وسفينة شحن MSC كلارا بطائرتين مفخختين قبالة ميناء المخاء اليمني على البحر الأحمر. القوات اليمنية أوضحت في بيان أن العملية جاءت بعد رفض طاقمي السفينتين الاستجابة للنداءات البحرية، وجددت طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لا يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحا. كما جددت القوات اليمنية التأكيد على استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهالي قطاع غزة من غذاء ودواء. وبدأت تداعيات العمليات اليمنية في الظهور تبعا، حيث أعلنت شركتا إيفرغرين لاين التايوانية تعليق الملاحة في البحر الأحمر، وشركة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم وشركة يونانف البلجيكية على غرار العديد من كبرى شركات النقل البحري في العالم كالشركة الإيطالية السويسرية العملاقة MSC والشركة الفرنسية الكبيرة CMA CGM وشركتين أخريين هما هاباغ لويد الألمانية وميرسك الدنماركية. ونتيجة لتلك العمليات توقف وصول السفن التجارية إلى ميناء إيلات في الأراضي المحتلة بشكل شبه كامل بحسب موقع أكسيس الأمريكي، بينما تفيد مصادر متابعة أن بعض الشركات ستلجأ إلى تغيير مساراتها لتلتف حول القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح باتجاه البحر المتوسط، الأمر الذي سيرفع التكاليف بشكل كبير وبالتالي أسعار المواد على اختلافها، فضلا عن ارتفاع هائل في ضمانات التأمين. وحيال تلك التطورات زاد الحديث غربيا عن تشكيل قوة مشتركة لحماية السفن التجارية، وأضافت مصادر متابعة أن تلك القوة ستكون من دول غربية دون مشاركة عربية. تلك المسألة أكدت عليها وكالة بلومبرغ الأمريكية التي كشفت أن البيت الأبيض يتواصل مع حركة أنصار الله عبر سلطنة عمان وبعض الوسطاء الآخرين لحثهم على وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إلى إنشاء محكمة خاصة بحرب غزة، مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب يسود في الحرب. ووصف جريفيث العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في جنوبي قطاع غزة بأنها مخيبة للآمال، لافتا إلى أن لا مؤشرات على أن العمليات أكثر دقة من تلك التي نفذها في شمال القطاع. كما أكد جريفيث أن حصيلة الشهداء من جراء الأمراض في غزة بلغت أضعاف حصيلة الشهداء الذين ارتقوا إثر القصف، مضيفا أنه من المتوقع أن ترتفع الحصيلة بمجرد بدء رفع أنقاض المباني التي تم قصفها. أفادت وسائل إعلام الاحتلال بعقد اجتماع ثلاثي ضم رئيسي الموساد الصهيوني والCIA الأمريكي بحضور رئيس الحكومة القطرية في إحدى العواصم الأوروبية. وأكدت المصادر أن هدف الاجتماع هو مناقشة الاتصالات بشكل رسمي فيما يتعلق بقضية تحرير الأسرى، مضيفة أنها ستكون مفاوضات طويلة ومعقدة. في سياق متصل قالت صحيفة معارف العبرية أن عوائل أسرى الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة يساعدون في احتجاجاتهم واعتصاماتهم مطالبين بمبادرة من حكومة الكيان لاستعادة أبنائهم. إلى العناوين من جديد. أكثر من 19,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة. حزب الله يعلن استهداف منصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. الولايات المتحدة تعلن تشكيل قوة دولية لمواجهة القوات اليمنية في البحر الأحمر. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وقفات علمية مع آيات كريمة من كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟
دكتور عدنان الشريف، لو تتكرمون في بداية هذه الحلقة بأن تعرفوا المستمعين ماذا نعني بكلمة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وجميع الأنبياء والصالحين. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم نعني به الدراسة المفصلة للآيات القرآنية الكريمة التي تطرقت إلى علم من العلوم الإنسانية أو المادية في زمن لم تكن الإنسانية تعرف فيه شيئا يذكر من هذا العلم، وجاء العلم متأخرا بقرون يكشف صحة ما أنبأت به الآيات الكريمة العلمية هذه، والتي هي برأينا وبرأي الباحثين في هذا الحقل من حقول التفسير القرآني من البراهين المنطقية والعلمية الدامغة على وجود الله سبحانه وتعالى أولا، وصدق الرسالة التي جاء بها محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات، وهي بنظرنا أيضا من أهم البراهين الحسية الملموسة التي تنقل المسلم من إيمان الفطرة إلى يقين البرهان. فالإيمان هو عملية فكرية منطقية علمية ومنهجية قبل أن يصبح مسألة وجدانية وشعورية، ولا يخشع قلب الإنسان وتلتزم جوارحه بالطاعة لتعاليم السماء إلا إذا تكونت له الحجة والبرهان والدليل العقلي والمنطقي والعلمي، والذي لا مناص لكل خلية من خلايا دماغه المفكرة بالتملص منه، وهذا البرهان يجده كل من أراد الإيمان من خلال ما ندعوه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فالدعوة للمولى في عصر في كل عصر لها سبلها ومناهجها، يجب أن ننهج بالدعوة لله سبل العلم، وأهمها ما ندعوه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم وبواسطة آخر الوسائل السمعية والبصرية، التزاما بقوله تعالى: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
دكتور عدنان الشريف، لو تركنا العلوم الإنسانية جانبا كعلم العقيدة والقانون والاجتماع وغيرها، إذ وفاها الباحثون شيئا من حقها وتوقفنا عند الإعجاز العلمي القرآني في حقل العلوم المادية، فهل لنا أن نبدأ هذه الحلقات بالتعليق العلمي على آيات من علم الفلك؟ أبدأها بقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
لن نتوقف هنا مع هذه الآية الكريمة في تكون الأرض والسماوات إلا عند كلمة دخان.
نعم.
أي أن الكواكب والنجوم والمجرات كونها المولى من مادة غازية هي ليست بسائلة ولا جامدة، وهي ما تعنيه بكل بساطة كلمة دخان. ولنرى ماذا يقول علم الفلك في مسألة تكون الكون.
نعم.
في عام 1927 قال العالم البلجيكي جورج لوماتر بالفرضية التي تقول أن الكون كان منذ حوالي 15 مليار سنة تقريبا كتلة غازية عظيمة الكثافة واللمعان والحرارة، قدروا حرارتها بعشرة مليارات درجة مئوية، سماها بالبيضة الكونية.
نعم.
وحصل في هذه الكتلة الغازية وبتأثير الضغط الهائل المتأتي من شدة حرارتها انفجار عظيم سماه علماء الفلك بالانفجار الكبير أو الهائل.
نعم.
يدعونه بالإنجليزية بيج بانك.
نعم.
والفرنسية لإكسبلوزيون فانتاستيك. وقد قذف هذا الانفجار الهائل بالمواد الغازية التي تتألف منها هذه الكتلة العظيمة في كل اتجاه، ومع برودة هذه الكتل المتناثرة وتجمد بعضها تكونت الكواكب والنجوم والمجرات التي نراها اليوم. كما أن السحب الغازية الهائلة التي لا تزال حتى الآن تتخلل المجرات، نعني بالمجرات تجمع هائل من النجوم والكواكب، هي من بقايا هذه الكتلة الغازية الأولى. والجميل أن علماء الفلك يطلقون على هذه البقايا الغازية التي يرونها بواسطة المراصد وبالعين المجردة اسم الدخان السماوي.
يعني تكرس اللفظ القرآني كلفظ علمي.
عبارة فومي سيليست، الدخان. نعم. السماوي، فهي تبدو كذلك. وفي عام 1940 أيد عالم أمريكي يدعى جورج جاموف هذه النظرية، ومنذ سنة 1965 ومع تقدم علم الفلك ودراسة الكون بواسطة المراصد المتطورة يسمونها راديو تلسكوب، واكتشاف الموجات القصيرة الذبذبة ميكرو أوند التي ترسلها المجرات والنجوم من كل أرجاء هذا الكون الفسيح، يجمع علماء الفلك على الأخذ بحقيقة نظرية الانفجار الهائل، فهي حقيقة في تعليل نشأة الكون ونشأة الكواكب والنجوم. أما نحن المؤمنون بكلمات الله فنرى أن نظرية الكتلة الغازية والانفجار الهائل الذي حصل فيها في شرح تكون السماوات والأرض هي نظرية صحيحة، إذ نجد في كتاب الله نصا صريحا يؤيدها من خلال قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
نعم.
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذه الآية بالذات هي من مثاني الآية الأولى التي أو أوردناها في أول السؤال، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ذلك أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وإذا أراد أي باحث يريد أن يتعمق في معاني العلمية للآيات الكريمة فيجب أن يعتمد على الآيات التي نسميها بالمثاني، وهي ما أسميه بقاعدة المثاني القرآنية. وقد نبه المولى إلى هذه القاعدة من خلال قوله عز وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم.
دكتور عدنان لو سمحت،
إذن تفضل
لو سمحت أن تشرح لنا وللمستمعين كلمة رتق هنا في التعبير القرآني في الآية التي وردت: كانتا رتقا ففتقناهما.
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ورتق لغويا تعني ضم، وفتق تعني فصل،
وهو تعبير عامي عند الناس مستعمل كلمة فتق.
وأنا أرى في كلمة رتق وفتق كما سترين منتهى الإعجاز العلمي في اختيار الكلمة.
يعني لو كانت هناك كلمات أخرى استعملت في غير هذا في هذا المجال لما أتى المعنى تاما كما ورد هنا.
أبدا أبدا. رتق الثوب جمعه فتق الثوب
فصله،
وكل رتق وكل رتق هو قابل للفتق، وكل فتق هو قابل للرتق. وسترين أنه في نهاية الكون سيرتق المولى السماوات والأرض ويرجعها
كما كانت
وهذا منتهى الإعجاز في انتقاء الكلمة، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من رب العالمين. إذن رتق تعني ضم، وفتق تعني فصل، أي أن السماوات والأرض كانت مضمومتين سويا ففصلهما المولى عن بعضهم. ونلاحظ هنا البلاغة الإعجازية في كلمة فتق ورتق، إذ كل فتق هو قابل للرتق. والسماوات والأرض ستعودا رتقا، أي مجموعة، بعد أن فتقهما المولى، أي فصلهما المولى عند قيام الساعة وكما وعد بذلك وكما يفترض العلم. ولقد انتظرت الإنسانية حتى أواخر السبعينيات 1965 لتتأكد من أن الكون بدأ بكتلة غازية. وفي القرآن الكريم نقرأ منذ 15 قرنا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذا هو ما نعنيه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، إذ لم تعرف حقيقة بدء الكون قبل 1965. إذن منطقا القرآن الكريم هو من لدن الله، بل أن هذه الآية هي دليل على وجود الله.
وهناك آية نستخدمها دكتور عدنان شريف في بداية كل حلقة ترد فيها آية تقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. من هنا يجب على كل منا أن يتابع ويمحص ويقرأ وينقب حتى يفهم كل ما ورد في القرآن الكريم على صعيد علمي أو على صعيد تشريعي أو فقهي وما إلى ذلك. يعني كل ما ورد في القرآن الكريم يثبت على وجود الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل ما عليهما.
شرط أن نقرن كل آية بدراسة علمية على آخر ما ثبت اكتشافه من علوم
وتاريخ اكتشاف هذه العلوم بالذات لا تتبين عظمة القرآن الكريم وإعجازه إذا لم نأتي بتاريخ اكتشاف العلوم. العلماء الفلك لم يتفقوا فيما بينهم على أن الكون بدأ بكتلة غازية ملتهبة ثم انفجرت في كل مكان، نظرية البينج بانج،
إلا في عام
1965. أما القرآن الكريم فمنذ 15 قرن يقول أولم يرى الذين كفروا
أن أولم يرى
نعم. الذين كفروا، ومن المؤسف أن الذين رأوا ذلك هم الذين كفروا. وهنا إعجاز الإعجاز. الذين رأوا اللي اكتشفوا هنا هم الذين.
وهذا ما كنت أود أن أسأل عنه. أن طيب. هذه النظريات أتى بها الأجانب وليس المسلمون بعد زمن طويل على إتمام القرآن أو على إتمام نزول القرآن الكريم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور، هل هناك ما تود أن تقوله في ضمن إطار الآية التي ذكرناها ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والآية التي أوردتها في أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ إذن بعد أن يرى الناس أو الكافر الذي أتى بتلك النظرية التي أتى بها القرآن الكريم منذ 15 قرنا يجب أن يؤمن فيما بعد أن هناك إلها هو الذي خلق هذا الكون وجعل له هذا النظام. دكتور عدنان الشريف، سؤال آخر لو سمحت. وما دمنا قد تطرقنا إلى بداية تكون الكون، فهل لكم من التعليق العلمي على هذه الآية الكريمة؟ وهي على ما أعتقد تتعلق في نهاية الكون كما يصوره لنا رب العالمين. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
هي حقا في علم الفلك القرآني. وأسمي علم الفلك القرآني تتعلق بنهاية الكون، وفيها يعلمنا المولى عز وعلا أن الكون سيعيده كما بدأ من دخان. فالسماوات والأرض وقد كانتا رتقا أي مجموعة إلى بعضهما البعض، سيعيدهما المولى يوم القيامة كما بدأتا كتلة غازية هائلة الحجم. ومن هنا نفهم عشرات الآيات التي تطرقت لنهاية الكون وبدء الساعة. منها: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آية أخرى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. والدهان هو الأديم الأحمر، أي كتلة غازية حمراء ملتهبة والله أعلم. وجمع الشمس والقمر يوم تكون السماء كالمهل وسيرت الجبال فكانت سرابا إذا الشمس كورت إلى آخره. أما في علم الفلك اليوم فهناك نظريتان متعارضتان في تصور نهاية الكون. فالنظرية الأولى تقول بتوسع الكون وما فيه من نجوم ومجرات إلى ما لا نهاية حتى يبرد وتنطفئ وتموت كل النجوم، وبموتها تموت كل حياة، والشمس وهي نجم ومصدر الحياة في عالمنا الشمسي ستتبع ذلك. ونظرية ثانية تعارضها تماما وهي نظرية التوسع والانقباض، أو ما يدعونه بالفرنسية expansion et contraction، أو ما يدعونه باللغة العامية الفلكية نظرية الأكورديون. وهي تقول بأن الكون سيرجع كما بدأ كتلة غازية ملتهبة، وهذه النظرية الأخيرة هي الصحيحة ونحن نؤيدها استنادا إلى قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده
وعدا علينا إن كنا فاعلين، ومن مثانيها أيضا
نعم.
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، أي بقدرته
نعم.
وسيتأكد علماء الفلك لاحقا من صدق هذا التحدي الإعجازي لعلم الغيب القرآني، وبأنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لذلك أرى بأن هذه الآية، وأسميها آية علمية إعجازية غيبية، لم يأتي تأويلها العلمي بعد.
إذن بانتظار أن يأتي
في القرآن الكريم.
أتى
آيات أتى وآيات لم يأتي تأويلها، وهنا معجزة القرآن الكريم الباقية إلى أن يطوي السماء وما عليها. في أي عصر أتى العلماء سيجدون آيات لم يأتي تفسيرها أو أتى تفسيرها، هنا المعجزة وهنا الدليل على وجود الله. إذن هذه الآية لم يأتي بعد، لم يتأكد العلماء من بالوقائع من أن الكون، فهم مختلفين، ولكن النظرية الأكثر احتمال هو أن الكون سيطوي المولى كما بدأ، أي سيرجعه كتلة غازية. ولكني أؤكد هنا، ومن موقع إيماني ومن خلال ما أسميه بالتحديات القرآنية، فالقرآن يتحدى كل مشكك فيه بأن الكون سينتهي كما بدأ كتلة غازية ملتهبة، مصداقا لقوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وسيتأكد المشككون بعظمة هذا الكتاب الكريم وإعجازه، مرغمين علميا على ذلك وفي أي عصر أتوا، بأنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وقفات علمية مع آيات كريمة من كتاب الله.
الله أدرك الملهوم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة لنا أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. راجينا أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يروق لكم ويحظى بحسن متابعتكم. كونوا معنا.
أيها الأعزاء، الكتاب الذي سنطل عليه في حلقتنا لهذا الأسبوع هو الموعظة الخالدة، الذي هو عبارة عن دروس لسماحة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي في شرح وصية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام لابنه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وهو من ترجمة عباس نور الدين. يبلغ عدد تلك الدروس 43 درساً، عرض فيها الشيخ مطولا ومفصلا لمعاني تلك الوصية الخالدة وعبارها.
هذه الوصية ذكرها العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار، والمرحوم الحراني في تحف العقول. كما أدرجها الشريف الرضي في نهج البلاغة. وكان الإمام علي عليه السلام قد بلغ من العمر 60 سنة ورجع لتوه من معركة صفين، ولا يقصد منها الوصية بالاصطلاح الفقهي الذي يستعمل لما بعد الموت، بل تحتوي على مواعظ لا تقتصر على أبنائه فحسب، بل تشمل جميع الناس في مختلف العصور على ما ذكره الشيخ في شرحه.
اعتمد الشيخ مصباح اليزدي في ترتيب شرحه على أصل نص الوصية وبين المراد منها، ثم فصل الحديث في الدروس والعبر التي أرادها أمير المؤمنين عليه السلام. ولم تكن الوصية صكا من معصوم لمعصوم يرثه في الخلافة وأمور المسلمين، بل كانت كتاب حياة أقر فيه الأمير عليه السلام بحتمية انتهاء العمر والاستسلام للموت، لا استسلام المنهزم المنكسر، بل تسليما لإرادته تعالى وحكمه، وهو أول درس أراد للبشرية من خلاله أن تعرف أن الموت حق وأن كلا وارده لا محالة. وفي ذلك دعوة لكل فرد لمراجعة أعماله ومحاسبة نفسه في كل يوم أو مرة في العمر.
نعم، بدأ أمير المؤمنين علي عليه السلام وصيته بعبارة من الوالد إلى الولد، فهو عليه السلام أبو المؤمنين جميعا لا أبو الحسن عليه السلام وحسب، وهو الذي يخشى انحراف المجتمع المؤمن كما يخشى على أولاده وبنيه، حيث ينقل إلينا حصيلة عمره ويدعو الشباب الذين تتقد فيهم شعلة الآمال والأماني أن يستفيدوا من خلاصة التجارب التي مر فيها عليه السلام على امتداد حياته. ويشدد المؤلف الشيخ مصباح على أن الدليل على أن هذه الوصية لم تكن خاصة بالحسن عليه السلام أن علي عليه السلام اعتبر أن الشاب قد يكون أسيرا للأهواء النفسية ومغلوبا لها، وهذا ما يتنافى مع مقام معصوم كالحسن عليه السلام.
مستمعينا مستمعاتنا، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقفتنا في هذه الحلقة عند كتاب الموعظة الخالدة لآية الله مصباح يزدي.
أيها الأكارم، أهم الوصايا التي أرادها الأمير عليه السلام والتي استعرضها آية الله الشيخ مصباح اليزدي في كتابه الموعظة الخالدة تتمثل في قوله سلام الله عليه: أوصيك بتقوى الله يا بني ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله جل جلاله إن أخذت به.
أجل مستمعين الأكارم، فالتقوى هي خلاصة تلك المواعظ والوصايا وأساسها ومحور القيم فيها، وهي تعني أداء التكاليف وترك المحرمات، ثم أداء الوظائف والواجبات، وذكر الله الذي يعمر القلب بالطمأنينة والحب، الذي يجعل الإنسان يفكر 1000 مرة قبل أن يقدم على فعل الحرام أو أذى الآخرين. ويربط اليزدي كل عبارة بآية قرآنية، أي أنه ربط بين تفسير كلام الإمام علي عليه السلام بآيات الكتاب العزيز، لأنه القرآن الناطق لا ينطق عن هوى.
وقد نسب الشيخ المصباح في كتابه الموعظة الخالدة إلى القلب الإدراك والمعرفة والمحبة وأشياء أخرى، ولم يكن القلب بالنسبة إليه مجرد عضو مادي، بل هو الروح التي تحرك جميع الجوارح والجوانح، والقلب السليم هو موضع عرش الرحمن، حيث يطلب الأمير عليه السلام أحياءه بالموعظة الحسنة وإماتته بالزهد، أي العزوف عن الشهوات والميول الشيطانية. فكان لتدبر عاقبة الغابرين من الأمم والأقوام والشعوب أثر بالغ في اعتبار القلب من تقلبات الحياة الدنيا وأخذ الدروس والعبر لاجتناب سيئاتها من أجل عبور جادة الحياة إلى الآخرة. ويوضح اليزدي أن أول شرط للسعادة هو سكوت الإنسان في المواضع التي يكون جاهلا فيها وترك ما لا يعنيه، فعلى الإنسان ألا يبيع دنياه بآخرته كما يعبر أمير الكلام عليه السلام عن ذلك.
وإذا ما كان جوهر مواعظ الإمام علي عليه السلام رعاية الإنسان جانب الاحتياط في الحياة، فيجب على الإنسان أن يتكلم حيث ينبغي ويصمت حيث ينبغي ولا يتدخل في شؤون الآخرين من دون سبب، ويكون حذرا من الضلالة والانحراف، ولا يتكلم سوى بدافع الخير، ولا يبدي رأيه بما يشك فيه حتى يتضح له على ما ذكر الشيخ المصباح.
وهذا الأمر هو الباعث على التفات المرء إلى نفسه وعدم متابعة الآخرين، لكن جل ما أراده أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون المرء صالحا في مجتمعه، ولفت الانتباه إلى أن الواجبات الاجتماعية أعظم مكانة من الواجبات الفردية، وأن الله تعالى لم يبعث الأنبياء والرسل إلا لأنه أراد للمجتمع ككل أن يكون صالحا، وصلاح الفرد هو مقدمة لصلاح الجماعة، وإن أعظم الأفراد أكثرهم خدمة لغيرهم على قاعدة العلم والمعرفة والقدرة والعمل، وأوثق من ذلك حين يرتبط العلم بالعمل ويكونان توأمين في الساحة الاجتماعية.
كل الشكر والتقدير لكم أعزتنا المستمعين على كرم متابعتكم. كونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية لنواصل استعراض كتاب الموعظة الخالدة لآية الله مصباح اليزدي.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
ولفيض الجود افتح عينيك، أبصر نعمة الله عليك، ولفيض الجود افتح عينيك، لا تفقد عمرك في الترحال في تيه الغفلة والآلام.